واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن واحد من أهم أيام الثورة اللي فيه كانت البداية الحقيقية للصدام مع الأمن، واللي عرف الحكومة إن الناس مش بتلعب وغضبهم مش هيهدى بفصل كام وزير أو محاكمة كام قيادة للداخلية. الناس مش هترجع بيوتها إلا لما مبارك عدوهم الأول ورأس النظام نفسه هو اللي يمشي، مش أي حد تاني. وخلونا النهاردة نبدأ حكاية ال 18 يوم التاريخيين في حياة مصر اللي انتهوا برحيل مبارك، إيه اللي حصل فيهم وإيه اللي جرى للثوار يوم بيوم. أهم إنجاز حصل في 25 يناير إنه خلى المصريين يكسروا الخوف والعجز وتكبير الدماغ اللي خلاهم طول سنين بعيدين عن السياسة وماشيين جنب الحيط، لأ جوه الحيط. اليوم ده برغم أهميته لكنه عرفهم إنهم قادرين يتحركوا بمجرد ما تجاوزوا الحاجز النفسي اللي كان بيخليهم يقولوا لروحهم مستحيل نقدر، هنحارب دولة كاملة إزاي بعساكرها وظباطها. في 28 يناير بقى الإنجاز ده اتحول لدرجة أكبر وأهم، إنه بقى مش مجرد حاجز نفسي أو عاطفي، ده بقى حاجز على أرض الواقع عملوا عساكر بدروع ومصفحات وخنابل غاز، لكن الثوار قدروا يتجاوزوه هو كمان ويحققوا نصر على الامن اللي كان متصور مستحيل ان ده يحصل، وان الناس على كترتهم اضعف من ان هم يغلبوهم ومن غير سلاح. لكن بعد 28 يناير الحاجز الوحيد اللي فاضل للناس هو سؤال واحد فضل شاغل بالهم ومحدش عارف له اجابه محدده وقتها، يا ترى ايه اللي هيحصل بكره؟ كل واحد كان بيفكر انه خلاص الثوره قامت وهم دلوقتي في الشارع، فالسؤال خلاص ما بقاش هنقدر نطلب حقنا ولا لا، ده السؤال بقى هنقدر نحقق ايه من مطالبنا؟ مين اللي نفس وأطول؟ مين هيسلم قبل التاني؟ ونقعد قد ايه لحد اللي عايزينه ما يتم فعلا؟ ما عادش شاغل الناس اي شيء بعد ما فعليا كسروا شوكة الداخلية واتجمعوا في الميدان وبقوا وحدة واحدة، ما حدش قادر في حكومة مبارك يقسمها لا بعصاية الامن ولا بهري الاعلام. البوليس واختفى، الناس بدأوا يستقروا ويجيبوا اكل وشرب وكياس نوم وبطاطين وينصبوا خيمة ورا التانية، خلاص احنا مقيمين بقى واللي يزهق الاول بقى يبقى يرفع الراية البيضاء. بس كان جواهم احساس ما حدش حاسه قبل كده في حياته ان البلد دي بتاعته لاول مرة، مش بتاعتهم هم، مش بتاعت الكبار والحيتان والباشا رجل الاعمال او الباشا برتبة. عشان كده من اول صبح بعد 28 يناير كان ممكن تلاقي اللي واقف يكنس في الحته بتاعته، واللي واقف يلم اكياس الزباله هو وزمايله، واللي عمال ينظم بنفسه المرور في الشارع. ما تستغربش، هم نفسهم المصريين اللي كانوا اول العالم في التحرش والفساد والسلبيه والكسر على بعض في السواقه، واللي يعرف يلهف حاجه قبل اللي جنبه ما يلهفها يلهفها، هم نفسهم اللي لاول مره يمكن في تاريخهم بيتعاملوا مع الميدان اللي اعتبروه رمز لمصر كلها على انه بقى ملكيه خاصه للشعب، زي بيوتهم زي عربياتهم، كل واحد بيروق وينظف ويرتب لدرجه تخليه خايف حتى يرمي ورق على الارض احسن تتوسخ من تاني.
احنا كده بننظف بلدنا مصر، نعمل كده احنا مش ملك حد تاني.
ياسر السيد clears water left over from previous days of violent demonstrations. As the revolt sweeps Egypt, so is volunteerism, a newfound pride in a country that protesters say now belongs to them.
What you're seeing right now was quite extraordinary. These guys are volunteers cleaning up the streets. They came out, they said, we're proud of our country, we want to keep it clean, we want to take care of it now. They said the last 6 days really changed the entire country. People are now out here. We talked to some other people over there who are cleaning up trash voluntarily. We've also seen people hand food out to other people, drink. This really is a different Egypt.
في الوقت ده كان لسه محدش عارف يتواصل مع الناس اللي في الميدان، لا يوصلهم ولا يعرف اخبارهم الا لما يروح بنفسه ويشوف اللي بيحصل بعينه، لان رغم ان الاتصالات رجعت لكن النت كان لسه الحكومه قطعها عن البلد. الشركه الوحيده اللي قدرت تقدم خدمه نت للناس كانت شركه محدوده جدا اسمها نور، ودي يا دوبك كان المشتركين فيها بالكتير 8% من اجمالي عدد اللي عندهم نت على مستوى الجمهوريه. الشركه دي محدش عارف كانت بتقدم النت لسه ازاي، لكن كان من ضمن اللي بيستخدموا خدماتها بورصه القاهره واسكندريه والبنك الاهلي وكذا فندق وشركه مالتي ناشونال، ويمكن عشان كده يعني ده يكون تفسير ليه الحكومه ما قطعتش عنها الخدمه هي كمان. لكن ايا كان السبب ما يهمناش، اللي يهمنا هنا ان الناس قدرت تستخدم الشركه دي وتعرف اللي بيحصل في العالم وتنقله للي موجودين في الميدان، وفي نفس الوقت وصل صوتهم واخبارهم لكل حته بره مصر. وكان اهم خبر عرفه الناس في الميدان ان مبارك عين مدير المخابرات عمر سليمان نائب ليه، عشان يبقى اول نائب الناس تشوفه في تاريخ مبارك من ساعه ما مسك الحكم.
ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
الحقيقة أن اختيار عمر سليمان ما كانش أي اختيار والسلام، ده كان عارف هو بيختار مين والإيه بالظبط. عمر سليمان الرجل المجهول بالنسبة لقطاع كبير من الشعب، محدش شافه في لقاء أو تصريح، محدش يعرف عنه أي حاجة إلا منصبه وشوية معلومات عادية جدا بدون تفاصيل، وإنه ما بيظهرش إلا في المباحثات الخطيرة جدا سواء مع أمريكا أو إسرائيل أو اللقاءات دي اللي كان بيبين فيها عداوة وهجوم على حزب الله وحماس وإيران أشهر أعداء لإسرائيل وأمريكا، وكمان تقديمه الدعم لأمريكا للدرجة اللي خلته يجند شبكات التجسس المصرية في إيران لصلاحها. كل ده خلى عمر سليمان من المرضي عنهم والمدعمين بقوة من النظام الأمريكي والإسرائيلي كمان إنه يبقى خليفة مبارك في يوم من الأيام، وعشان كده الناس في الشارع استقبلوا الخبر برفض تام إن سليمان يبقى نائب لمبارك، يعني في يوم من الأيام يحكمهم من بعده، ومحدش شاف فيه إلا مجرد امتداد لنظام مبارك، وإنهم لو قبلوا وجوده هيكونوا خلصوا من فاسد عشان يجي لهم فاسد أسوأ منه. اللي أكد ده عند الناس وإن عمر سليمان ما يفرقش كتير عن مبارك في شره، وإن الاتنين شمال، إن في نفس الوقت اللي كانوا بيسمعوا فيه خبر تعيينه كانت بتجيلهم أخبار وبعلم سليمان نفسه عن السجون اللي اتفتحت وأسامي البوليس اللي اختفى المجرمين والحرامية منها عشان يغرقوا البلد، وبقت الحكايات اللي عمالة توصل للناس في الميدان وفي كل حتة في مصر بمجرد ما الليل دخل إن البلد بقت مجرد بؤرة إجرام مفتوحة على البحر للنهب والسرقة والاغتصاب والخطف. ورغم إن الناس كانت شاكة إن أغلب دي إشاعات عاملها أصلاً الحكومة، وإن في حرامية وسرقة بتحصل بعد ما الشرطة انسحبت والعساكر والضباط قلعوا بدالهم وجروا بالهدوم الداخلية عشان يهربوا بحياتهم، لكن تفضل مجرد سرقات بسيطة مش كتيرة. رغم كل ده لكن الناس عملت باحتياطاتها وبدأت تكون بينها وبين بعض فرق حماية تحوط البيوت وتعمل حواجز أمن على مدخل كل حي وكل شارع عشان تسأل اللي رايح واللي جاي عن بطاقته وسبب نزوله ورايح فين وجاي منين. كل واحد واقف وشايل اللي فيه النصيب، سكينة، طبنجة مترخصة، شومة، سطور، بارم اللي بيرفعوا بيه أوزان في الجيم، أي حاجة. واللي يتشك فيه أو يتحس إن منظره مريب كان بياخد على دماغه في لحظتها، والناس بتطلع توتر وقلق اليوم كله فيه. مجموعات الحماية دي كانت تاني أجمل حاجة حصلت في الثورة على مدار أيامها بعد اللمة اللي في الميدان، لأنها خلت كل واحد يعرف جاره اللي عمره ما فكر يسأل عنه أو يعرف أحواله. ده حتى عمارات كاملة كان بيتجمع شبابها ورجالتها في الشارع عشان يتعرفوا ببعض لأول مرة وهم اللي جيران لسنين ولا حد يعرف حتى جاره اسمه ايه. لكن برغم كده المجموعات دي ما كانتش محققة الأمان بنسبة كاملة، برضو كانت بتحصل سرقات وده شيء طبيعي في أي بلد بيتعرض لظروف استثنائية، ده كمان ممكن يكون بمعدل أقل من دول كتير في ظروفها العادية وفي وجود شرطتها بكامل قوتها. من أكتر من حتة كان الناس بيسمعوا عن أخبار سرقة في شارع شهاب وجامعة الدول وعمليات تقليب لكباريهات وشارع الهرم أو المحلات الموجودة في كارفور. سرقات من حرامية ومن مواطنين ولا كان ليهم في اللبش، بس قالوا يطلعوا باللي فيه النصيب وقت الهيصة وياخدوا لقمة يأكلوا بها عيالهم. لكن في كل الأحوال تفضل لمجموعات الحماية اللي كانت الناس عاملاها الفضل في تحجيم السرقات دي عشان ما تخلاش توسع وتطول البيوت والشوارع، وفي عقل كل واحد من الناس كان في فكرة واحدة هي نفس الفكرة اللي كانت عندهم من ساعة ما بدأت الثورة وخلتهم حتى يكنسوا الشوارع الصبح، إن البلد دي بتاعتنا وإننا مش محتاجين لا مبارك ولا الشرطة عشان نوفر الأمان لبعض. واللي أكد الإحساس ده عند الناس الحكايات اللي كانوا بيسمعوها من اكتر من حي جنبهم عن الفوضى والنهب اللي بيحصل وبيتقبض فيه على ناس معاهم طبنجات ميري وكارنيهات شرطه من قبل ما يتسلموا للجيش. يعني الموضوع ما كانش بس اشاعات الحكومه مطلعاها عن اعمال السرقه عشان تخوف الناس وتحسسهم بنتيجه المصيبه اللي عملوها لما نزلوا الميدان، ده كمان الموضوع اتطور وبقى فيه ضباط بينقلوا بنفسهم في عربياتهم المجرمين عشان يوصلوهم لنقط معينه يعملوا فيها لبش، او يضربوا نار في الهواء في اكتر من شارع عشان الناس تسمع صوت الرصاص فتترعب وتموت في جلدها وتخاف تنزل تاني. لكن هل كان معنى ده إن الشرطة كانت كلها هربانة ومختفية وملاش دعوة باللي بيحصل؟ لا طبعا. الحقيقة إن رغم على مدار سنين طويلة الناس شربت فيها من الداخلية المر وشافت على إيديها تعذيب وإهانات وذل، لكن بالرغم من كل ده الكراهية للداخلية ما كانتش عامية بتاخد الظالم بالمظلوم أو بتعتبر كل الضباط والعساكر فاسدين بلا استثناء. لا، الناس كان عندها تمييز للضابط النظيف اللي عاوز فعلا يساعد واللي بيحاول ما يظلمش حد أو يكون مهذب قدر الإمكان مع الناس اللي زيه. عشان كده كان ممكن تلاقي في أكتر من نقطة تفتيش في نقط متفرقة في البلد واقف ناس متطوعين متطوعين من المدنيين عادي حوالين النار اللي مولعينها، وواقفه جنبهم عربيه شرطه وظابط ببدله ميري وطبنجه زيه زي اللي واقفين، مفيش فرق، واخد الحراسه بجديه باعتبارها واجب عليه مش منا على الناس. حد هيسالني طب ده كان رد فعل الناس الطبيعي مع الشرطه؟ لكن ايه بقى موقف الجيش في الليله دي كلها؟ الحقيقه ان موقف الجيش كان محير الناس بشكل كبير جدا. من ناحيه كانوا بيتعاملوا مع الناس باحترام وذوق، بيسلموهم المجرمين او اللي بيشتبهوا فيهم، وهم من ناحيتهم بيساعدوهم في تامين الميدان والدبابات محوطاهم وعاملين نقط حراسه على كل المداخل عشان يعرفوا مين داخل ومين خارج. لكن في نفس الوقت كان في اشتباكات بتحصل عند وزاره الداخليه القريبه من الميدان جدا، والداخليه بتضرب المدنيين برصاص حي وقناصه، ومع ذلك الجيش كان عامل من بانها واقف يتفرج ولا له علاقه باللي بيحصل.
نضرب رصاص حي، نضرب رصاص حي.
وجي يوم 30 يناير العصر عشان الناس تشوف طيارات جيش نفاثة بتطير فوق الميدان على ارتفاع منخفض بصوتها العالي، ويفتكروا طيارات اسرائيل وهي بتعمل نفس التصرف في الفلسطينيين، فيحسوا بخوف ورعب ويبدأوا يفكروا هو الجيش هيبدأ يوريهم وشه التاني ولا ايه؟
هم جايين اهو، ها اهو اهو واطي اوي.
عشان كده الناس كانت كل يوم بتسأل نفسها يا ترى الجيش معانا ولا ضدنا؟ ايه موقفه في الايام الجاية؟ وهل هينقلب علينا ولا هيفضل في ظهرنا للنهاية؟ الاسئلة دي كانت بتخلي الناس حذرة جدا في تعاملها مع عساكر الجيش، ومش بتبين الا كل ود واحترام، وحتى لما كان متظاهرين بيعترضوا على وجود دبابات او زيادة عدد العساكر في الميدان بدون داعي، كانت الناس بتوقفهم بصرامة، وناس بتهتف فيهم ان الجيش والشعب ايد واحدة، ما تخلوش حد يوقع بينكم، خلوا بالكم. ويمكن موقف الناس ده وحبهم للجيش اكتر من الشرطة هو لقطوا مبارك بذكاء وفهموا بسرعة، فاستغلوا انه اعلن ان احمد شفيق قائد الطيران السابق هيمسك رئاسة الوزراء وهيشكل حكومة معظمها من القيادات العسكرية المميزة. كان كل امله ان الموقف ده مع خبر تعيين عمر سليمان كنائب ليه هيخلي غضب الناس يهدى، لكن ده ما حصلش. اهو عشان كل اللي حصل ده محدش كان مطمن 100% الموقف الجيش، وكله كان حاطط ايده على قلبه ان قيادات المجلس العسكري تنقلب عليهم وتسحب رجالتها فيسيبوهم لوحدهم. وزود الخوف ده عندهم لما جريدة الاهرام نزلت بخبر في جورنالها بيقول ان مبارك هيجتمع بقيادات جيشه عشان يبحث الوضع الراهن، ومعها صورة طالع فيها هو وعمر سليمان وقائد الاركان وقتها سامي عنان. فالناس قالت بس بعد الاجتماع ده ولا هنشوف عسكري واحد، وهيبقى مننا للداخليه تاني، ومش بعيد نبقى ضد الداخليه والجيش سوا. عشان كده بدات بسرعه تظهر دعوه وسط الناس عن مليونيه هتتعمل في 1 فبراير في الميدان، يتجمع فيها الناس من كل حته من مصر عشان يقفوا جنب بعض. كل واحد كان بيفكر ان لو الجيش انسحب من حمايتهم فعلى الاقل هيلاقوا الامان في العدد، طول ما هم متوحدين وكتير مش فرقه صغيره، فسهل يخضعوا اي حد لكلمتهم حتى لو كان معاه سلاح ودبابه. وفي وسط الخوف والقلق ده كانت المفاجاه لما الجيش نزل بيان بعد اجتماعه مع مبارك بيعلن في دعمه الكامل لمطالب الناس وشرعيتهم، وانهم هيحموا الناس مش بس هم بيطالبوا بحقوقهم، ده كمان هيحموهم من اي عملية سرقة او نهب وتخويف ممكن تحصل لهم، وهيتم التعامل معها بحزم وقسوة. ساعتها بس الناس اخيرا ارتاحت وحست ان البيان ده هو رد الجيش على اجتماعه بمبارك، ورغم ان في ناس حذرتهم ان ده ممكن يكون فيلم معمول مش اكتر، وانه وارد جدا يكون للجيش مصلحة في كل اللي بيحصل، لكن محدش كان بيسمع. الكل اخيرا حس بارتياح ان صوتهم بقى وراه قوة كبيرة زي الجيش، وهتقف معاهم ضد مبارك اللي كان ساعتها هتحول في نظرهم لفرخه مدبوحه بتطلع في الروح. اللي حصل ده خلى الناس بقى تركن موضوع الجيش ودوره من دماغهم على جنب، وتفكر في وضعهم في الميدان، ايه اللي هيحصل لهم وهيقعدوا قد ايه لحد ما مبارك يستسلم لمطالبهم، فين رموزهم، ومين من الفنانين والادباء معاهم، ومين قاعد مستني يشوف الطرف الاقوى مين او اعلن فعلا انه ضدهم. وفوق ده كله كان السؤال الاهم، هنعمل ايه في اول مليونيه ننظمها؟ الناس بعد سنين وفي ذكرى الثوره بتلوم نفسها على كل مليونيه عملتها وكان ليها اهميه او ملهاش، مليونيه عشان كذا فالاخوان يقولوا احنا نجمع الناس ونعمل مليونيه نسميها كذا، وبقت لبانة فقدت تاثيرها وقيمتها. لكن اول مليونيه دي الناس عمرها ما تقدر تنساها مهما حصل، احساس ان كل دول يتجمعوا بدون جهه واحده تنظمهم، ناس بدون انتماءات سياسيه ولا اغراض ولا اهداف، ناس نازله بس عشان تكون مع اخواتها ومع ناس ولا عمرها شافتها في حياتها، لمجرد ان ليهم مطلب واحد جمعهم وخلاهم كانهم زمايل من سنين. ولو كنت نزلت يوم الثلاثاء الميدان كنت هتلاقي كرنفال مش مجرد تجمع ضخم للناس، امم في كل حته لدرجه تخليك ما تشوفش شبر على بعض بعضه في الارض فاضي، واعلام وهتافات ومجموعات حواليك، وكل مجموعه واقف فيها حد بيخطب او بيقول شعر او بيغني وسط اصحابه اغاني وطنيه مع موسيقى وطبل. تمشي شويه تلاقي مسؤولين ومشاهير ما كنتش بتشوفهم الا في التلفزيون لابسين تيشرتات عاديه واقفين وسط الناس يتكلموا ويصوروا. تلاقي ناس محترمه وقوره كده، تعرف بعد كده ان هم وفد من القضاء جايين بيفط عشان ينضموا للثوار. ترفع عينك للفندق اللي بيطل على الميدان، فتلاقي عمر الشريف واقف بيحيي المتظاهرين وبيعمل لقاءات وبيعبر عن سعادته باللي حصل، وان الناس لاول مره بتتكلم عن ديمقراطيه حقيقيه وعاوزه وشوش جديده مش زي مبارك اللي راكب دماغه حتى لو هو مش عايز له الاهانه. تبص على يمينك تلاقي البرادعي بيتمشى كده وسط الناس. ايه البرادعي؟ نسيناه احنا وسط المعمعه دي كلها. لكن عموما دور البرادعي ما كانش في الفتره دي بالقوه اللي كان عليها قبل كده، ولسه هيجي دوره بعدين هنتكلم عنه بالتفصيل. لحد دلوقتي كان نشاطه عباره عن لقاءات مع صحف وقنوات اخباريه بياكد فيها ان الناس مش هتمشي وانه هيرحل هي مساله وقت، لدرجه ان اليقين عند الناس بيخليهم بيفكروا ايه اللي هيحصل بعد مبارك، مش بيفكروا هو قاعد ولا لا، لانه بقى امر مفروغ منه خلاص. خصوصا وان المسؤولين في امريكا بداوا يرموا كلام متبطن من عينه الحاجه للديمقراطيه والانتقال السلمي للسلطه وكل الجمل اللي اكدت للبرادعي والناس ان الاسياد شالوا ايديهم خلاص عنه، وبداوا يفكروا في نظام جديد يعرفوا يحافظوا على علاقتهم معاه. ويمكن ده اللي خلى مبارك يتاكد اكتر ان الارض بتتسحب من تحت رجليه بعد ما تخلى عنه الجيش ودلوقتي امريكا بدعمها. فقرر يطلع في خطاب جديد على الناس يلعب فيه على وتر العاطفه المره دي. خطاب كان كله انشا كالعاده، لكن المره دي انشا من اللي بتستعطف الناس وتحسسهم بالتقصير وان هم ناكرين الجميل للراجل الطيب اللي ياما ضحى عشانهم وضيع عمره في رضاعتهم، يعني قصدي في رعايتهم. في الخطاب ده مبارك كرر كلامه تاني عن الشباب المتظاهر النبيل اللي له كل الحق يطلب حاجات ولازم تتنفذ له، لكن استغلته قوى الشر اللي ليها اغراض واجندات خارجيه وعايزه تهد البلد.
يتعرض الوطن لاحداث عصيبه واختبارات قاسيه بدأت بشباب ومواطنين شرفاء مارسوا حقهم في التظاهر السلمي تعبيرا عن همومهم وتطلعاتهم. سرعان ما استغلهم من سعى لإشاعة الفوضى واللجوء إلى العنف والمواجهة وللقفز على الشرعية الدستورية والانقضاض عليها. تحولت تلك التظاهرات من مظهر راق ومتحضر لممارسة حرية الرأي والتعبير إلى مواجهات مؤسفة تحركها وتهيمن عليها قوى سياسية سعت إلى التصعيد وصب الزيت على النار، واستهدفت أمن الوطن واستقراره بأعمال إثارة وتحريض وسلب ونهب وإشعال للحرائق وقطع للطرقات واعتداء على مرافق الدولة والممتلكات العامة والخاصة واقتحام لبعض البعثات الدبلوماسية على أرض مصر.
وبعدها وصل للنقطة اللي الناس استنتها فارغ الصبر عشان تعرف إجابة سؤالهم، هيمشي ولا لا؟ وكان رد مبارك على بلاطة إنكم ما تحلموش، لا ماشي ولا هتعتع من على الكرسي، وإني ما كانش في دماغي ترشح لولاية جديدة ولا عيني على منصب ولا بطيخ. أنا كل اللي عاوزه دلوقتي أكمل الكام شهر اللي فاضلين لي على خير وامشي في يونيو، ويا نحله لا تقرصيني ولا عاوز عسل من وش امك.
ان حسني مبارك الذي يتحدث اليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويله في خدمه مصر وشعبها. ان هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية، فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. إن الوطن باق والأشخاص زائرون ومصر العريقة هي الخالدة أبدا.
وزي ما حصل في الخطاب اللي فات، الناس شافت الخطاب على شاشة عملاقة في الميدان ونزلت على طول سف على الراجل وتريقة وإهانات وشتيمة لمجرد تفكيره إنه عاوز يكمل مدته ومش ماشي. وبقى كل واحد يقول لنفسه كل الشهداء دول في الايام اللي فاتت اكتر من 300 واحد ولسه بيفكر يقعد كمان 6 شهور، ابجحتك يا اخي. بس الحقيقه ان ثوره الناس وقتها ما كانتش بس عشان كلام مبارك غبي وحسسهم انه بيستخف بيهم ومطالبهم، ده كمان عشان كلامه كان لاول مره بدا يخوفهم لما شافوا في عيون ناس كتير حواليهم احساس ان هم مصدقينه. شافوا تردد وتفكير على وشوش كانت لسه من كام ساعه بتقول مستحيل تمشي قبل ما مبارك يسيب الكرسي. فجاه بداوا يشوفوا كلام جديد بيتردد من تحت لتحت. طب ليه ما ندوش فرصه؟ الراجل برضه يعني ما كانش وحش قوي واللي حواليهم ما السبب. تلاقي بقى مناقشات حاميه بين مجموعه اغلبها رافضه تسيب الميدان، بس تلاقي فيهم صوت بيقول الراجل برضه ما يستحملش يتهان يا جماعه وهو كده كده ماشي زي ما قال، يعني بقى هتفرق ايه؟ هتفرق ايه النهارده من كام شهر؟ خطاب مبارك المره دي لعب بذكاء يتحسب له على وتر الشعب العاطفي اللي شاف فيه رجل مهزوم فحس بشفقه عليه وتناسى شويه اللي شافه على ايده وبدا يقنع نفسه انه يستحق يمشي بكرامه برضه. مستغرب من التصرف ده؟ طب افتكر كده كام واحد في نطاق معرفتك كنت مش بتطيقه وشايفه شخصيه واطيه واول ما يتعرض لمحن المحنة تنسى له كل حاجة. افتكر كم موظف او مدير عشرتهم وجي يوم طلوعه على المعاش فتلاقي نفس الموظفين اللي كانوا بيلعنوا سلسفيله بيمصمصوا شفايفهم يقولوا يا حرام ويا عيني، ويقعدوا يعصروا مخهم على لحظة حلوة ليه حتى لو هيقلفوها من دماغهم. اهو نفس الشعب اللي بيعمل كده ده هو اللي بدأ يدور لمبارك على حجج عشان يكمل مدته، وهي فرصة العجلة ترجع وتدور والنت يشتغل والبنوك والمحلات تفتح والمواصلات اللي متعطلة ترجع تشتغل تاني والناس تروح ترتاح في بيوتها بقى بعد كام يوم تعب وبهدلة. اهو كل ده كان بيدور في دماغ الناس وهي حاسة بالخطر، وان اهم سلاح في ايديهم وهو وحدتهم كان بيروح على ايد مبارك بخطاب بسيط ما كلفوش اي حاجة. الناس بتتفتت وبتتقسم ما بين اللي شايفه كذاب وبيشتري وقت عشان يغدر بيهم في الست شهور جايين، وبين اللي شايفه على اسوأ تقدير ظالم يستحق انه يمشي بس ما يستحقش الاهانة بالشكل ده. اهو الانقسام ده ومن غير ما الناس يحسوا كان اول حركة تعملها الحكومة بالصياعة عشان ترد هجوم الثوار عليه، وفي الايام الجاية يكون الهجوم تاني بمظاهرات تخرج علنا في الشارع عشان تأيد مبارك وتهتف بحياته. ايه اللي هيحصل في المسيرات دي وايه رد فعل الناس في التحرير على المفك اللي اتضرب في وحدتهم؟ هذا امر شرحه يطول وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.